بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما أخذناه أمس صفة القرب، وهو قرب الله عز وجل من عباده. منهم من قسم القرب إلى عام وخاص كالمعية، عامة وخاصة. واستدلوا بالقرب الخاص العام بقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا فالمراد بالقرب هاهنا العام، قرب العلم، قرب العلم كالمعية العامة، معية العلم والإحاطة. وهكذا أيضا بقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولم يرتضي هذا التقسيم بعض أهل العلم، قالوا بل القرب خاص فحسب، دلت الأدلة على ذلك. ممن لم يرتضي هذا التقسيم ابن تيمية وابن القيم، ورجح هذا العثيمين بعض أهل العلم، وحملوا هاتين الآيتين على قرب الملائكة. قالوا إذا أن السياق يدل على ذلك، فقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله إذ يتلقى المتلقيان أن القرب في ذلك الوقت، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، والمراد بذلك الملك الذي يكون على يمين الشخص وعلى والملك الذي يكون على يسار يكتبان الحسنات والسيئات. قالوا أيضا هذه الآية كالآية التي في سورة الواقعة: نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أن ملك الموت يقترب من المحتضر والمتوفى فاستخرج روحه، والسياق يدل على ذلك. وآية أخرى تدل على ذلك في حال الاحتضار، وأيضا حديث البراء بن عازب أنه يأخذ روح المؤمن فيسلها ثم يأخذها الملائكة الذين هم على قرب منه. فقالوا القرب هنا قرب الملائكة، وهذا ليس من تحريف الآية، وإنما السياق يدل على ذلك مجموع الأدلة على الملائكة، قرب الملائكة. ونحن أقرب إليكم أي بملائكتنا. طيب، قالوا أدلة القرب تدل على أنه قرب خاص فحسب، إما أن العباد يدعونه دعاء مسألة أو يدعونه دعاء عبادة. قالوا فيجيب أو فيقرب من الداعي فيستجيب له، ومن العابد فيثيبه على عبادته. قالوا الأدلة دلت على ذلك، فالأول أو فمن الأول قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قرب إجابة. ومن أدلة الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وأبو داود عن عمرو بن عبسة وحديث حسن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا فيه في الدعاء. فقالوا المراد بذلك قرب إثابة، كون الله عز وجل يثيب من تقرب إليه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي، أو من تقرب إلي شبرا، قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقلنا أمس أن القرب حقيقي، قرب الذات وقرب رحمة الله وإحسانه وثابته واستجابة دعاء من دعاه، إن رحمة الله قريبة من المحسنين. ولا ينبغي قصر هذه الأدلة على قرب العلم كما ذهب إلى ذلك الشارح هنا. وهذا القرب نجري فيه مجرى أدلة النزول، نزول الله ودنوه يوم عرفة، هذا القرب وهكذا الدنو والنزول لا يتنافى مع علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والذي يظهر ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم هو الصواب، إن من أن القرب خاص، وهاتان الآيتان المراد بذلك قرب الملائكة كما يدل على ذلك السياق واجتماع الأدلة، والله أعلم. يعني خاص بالمؤمنين، أن الله يقرب من عباده الداعين العابدين، لا أنه يقرب من الكفار. قرب خاص، قرب الله عز وجل من عباده المؤمنين السائلين الداعين العابدين. والذين قالوا بأن القرب انقسم إلى عام وخاص، قالوا القرب العام يشمل المؤمن والكافر وغير ذلك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا الإنسان يشمل الناس كلهم. مسألة خلافية بين أهل السنة والمسلمين. ثم أخذنا بارك الله فيكم ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، وأنه منزل غير مخلوق. وقد تقدمت الأدلة أو بعض الأدلة على إثبات هذه الصفة في قسم الاستدلال بالقرآن، وهكذا أيضا جاءت بعض الأحاديث في ذلك. بقيت مسألة وهي مسألة الواقفة في القرآن. أهل السنة يقولون بأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو منزل غير مخلوق. وزيادة غير مخلوق ردا على الجهمية ومن سلك مسلكهم الذين قالوا بخلق القرآن. وأما الجهمية المعتزلة قالوا بأنه مخلوق، وإضافته إلى الله بإضافة المخلوق إلى خالقه، وهذا ضلال بعيد، فيه تكذيب للأدلة التي تدل على أنه كلام الله. وقد قلنا أن القرآن من الأمر وليس من الخلق. ألا له الخلق والأمر، فالقرآن من الأمر وليس من الخلق. وما هو الدليل على أنه من الأمر؟ ذلك أمر الله أنزله إليكم، فهذا القرآن من أمر الله الذي أنزله إلينا. وفرق الله سبحانه وتعالى بين خلقه وأمره، وخلقه كان بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وسياق الآية التي في سورة الأعراف تدل على ذلك. ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. والقرآن من الأمر المنزل فليس مخلوقا، هذا قول أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. هناك طائفة كانت وسطا وهم الواقفة، قالوا نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، كلام الله. فإذا قلت لهم أتقولون أنه منزل غير مخلوق؟ قالوا لا. أتقولون أنه مخلوق؟ قالوا لا. نقف عند هذا، القرآن كلام الله. وزعموا أنهم أهل الورع وأهل الصواب، فبدعهم أهل السنة، إذ أنهم كانوا يتسترون بهذا المعتقد، وهم في الحقيقة يوافقون الجهمية والمعتزلة على القول بخلق القرآن، لكن يخشون من سياط أهل السنة، من كلام أهل السنة عليهم، فسموه بالواقفة. قال الإمام أحمد هم شر من الجهمية، الواقفة هذا كانوا يتسترون بالقول بخلق القرآن عن طريق الوقف، هم هؤلاء هم الواقفة. ولا يجوز الوقوف في أمر ظهر دليله واتضح الأمر فيه، هذا الأمر واضح، الأدلة قطعية من القرآن ومن السنة على أن القرآن منزل غير مخلوق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيكم، بقيت فرقة اللفظية، اللفظية في القرآن. بعضهم قال اللفظي بالقرآن مخلوق، بعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال الإمام أحمد هؤلاء مبتدعة. بعضهم كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال هؤلاء شر من جهمية أو جهمية الإمام أحمد. فقيل له كيف؟ لأنهم يردون باللفظ الملفوظ، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أي الملفوظ به وهو القرآن، يريدون بالألفاظهم الملفوظ به وهو القرآن. كان أحدهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يريد الملفوظ به القرآن، يعني قولهم مثل قول الجهمية. قال الإمام أحمد مبتدع هؤلاء جهمية، وهكذا أهل السنة شنعوا عليه. وأيضا كونهم يقولون لفظي بالقرآن، حتى لو قال أحدهم وبعضهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، قالوا إذن لفظي بالقرآن غير مخلوق. سئل الإمام أحمد قال هذا أيضا قول مبتدع، لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون باللفظ أي فعل الإنسان صوته، ونحن مخلوقون وصفاتنا مخلوقة بما في ذلك الصوت، فنحن مخلوقون وأفعالنا ومن ذلك أصواتنا. فإذا قال أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق ويريد أن فعله أن أو لفظي بالقرآن غير مخلوق ويريد أن فعله وصوته غير مخلوق، هذا أيضا وافق أهل الأهواء قدرية ومعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان خالق الأفعال، فهؤلاء مبتدعة. وأيضا عليهم انتقاد آخر وهو أنهم يريدون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. طيب بارك الله فيكم، أرادوا أصواتهم ولكن القول الآخر الذي أردته يعني في قول القائل لفظ بالقرآن غير مخلوق يريد به الملفوظ، هذا منكر. طيب، وأيضا عليه انتقاد آخر وهو أن قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق بقي المعنى، القرآن لفظه ومعنى كلام الله وليس المخلوق، فكون الإنسان يقيد اللفظ يقول اللفظ لفظي بالقرآن هي الملفوظ بالقرآن غير مخلوق والمعنى قصر في العبارة، فالقرآن لفظه ومعنى كلام الله غير مخلوق منزل، فلا يجوز أن يفصل بين اللفظ والمعنى، يفرق بين اللفظ والمعنى، لا يفرق بين اللفظ والمعنى. فالخلاصة بارك الله فيكم أن هذا اللفظ فيه لبس، لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق فيه لبس، فكره السلف وشنعوا على قائله. الإمام أحمد كان يقول هذا مبتدع وهذا مبتدع، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع، حتى أن الكرابسي قال إيش هذا الصبي، يعني الإمام أحمد قال قلنا لفظي بالقرآن مخلوق قال مبتدع، ولفظي بالقرآن غير مخلوق قال مبتدع، وشن عليه أهل العلم وبينوا مراد الإمام أحمد، وكشف الإمام أحمد عن مرادهم، ترى يريدون باللفظ الملفوظ أو أنهم يريدون باللفظ أي فعل الإنسان، وأوضح المسألة الإمام البخاري أكثر وأشاد ابن تيمية بكلام البخاري وبتأليفه، وألف كتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء على القدرية، فبين أن لفظ الإنسان وصوته وما كان خاصا بمن وما كان من صفاته هذه مخلوقة، أفعالنا مخلوقة، وأما القرآن فليس كذلك، ليس مخلوقا لا لفظه ولا معنى، وذكر الأدلة على ذلك. فالخلاصة إذا أراد الإنسان بقوله لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن غير مخلوق، طيب إن أراد به الملفوظ صواب، إلا أنه قصر في العبارة، يعني قد يقال قال هذا اللفظ بقي المعنى، في تقصير في العبارة، فالصواب يقول القرآن ليس مخلوقا هذا الذي لا غبار عليه. وإن أراد بقوله لفظ بالقرآن مخلوق صوته لا شك في ذلك، هذا هو معتقد أهل السنة أن أصواتنا مخلوقة، لفظ بالقرآن مخلوق، مخلوق الصوت، وإن أراد الملفوظ فهذا ضلال بعيد، فتترك هذه العبارة لما فيها من اللبس، سيقال لهم اللفظية، ولكن قد علمنا التفصيل فيها، قد بين ذلك الإمام البخاري، فالقرآن لفظه ومعناه كلام الله غير مخلوق منزل، وأصواتنا بتلاوته مخلوقة، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. ذكر كلاما أن أصواتنا إذا أراد لفظ بالقرآن مخلوق أي الصوت صوتا لا بأس بذلك، حتى بعضهم تكلم فيه الذهليون قالوا لأنه يعني قد تذرع بكلامه بعض المبتدعة وكذا، لكن هذا مراده بهذا التفصيل الذي تقدم له غبار عليه. وفيه أن الألفاظ المشتبهة والملتبسة يتركها الإنسان. الشيء الملتبس مثل قول الله عز وجل قالوا يعني انظرونا ماذا؟ لا لا راعنا، كلمة راعنا قالوا راعنا، قلوا راعنا ولا أي أي أرادوا السب راعنا، ولا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كانوا يطلقونها ويريدون بها السب، سب النبي عليه الصلاة والسلام أي من الرعونة أن عنده رعونة وعنده كذا، يريدون به السب. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن قول هذه الكلمة لما فيها من اللبس، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أي انتظرنا. بعضهم يقول راعي يعني انتظر، لكن فيها لبس، كانوا يطلقونها يريدون بها الرعونة والسب، فنهى الله عز وجل المؤمنين عن قولها، قولوا انظرنا بما يعني بكلام لا لبس فيه ولا مدخل فيه لأهل الباطل. المراعى راعينا من الرعون، انظرنا قل انظرنا أما على الألسنة الدارجة بعضهم يطلقها لكن تجتنب. تترك لما فيها من اللبس، نهى الله المؤمنين عن التلفظ بها. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ شيئا يسيرا يا اخوان. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله رحمك الله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، لكن عادها المؤلف هنا في قسم السنة. وعلمنا أن الله عز وجل يرى في موقفين، في موقف القيامة ويراه المؤمنون في الجنة في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن يأتيهم الله أي إلى العرصات لفصل القضاء بينهم إلا في ظلل من الغمام، والظلل هي السحاب، ظلل من الغمام، الظلال جمع ظلة من الغمام أي من السحاب، والملائكة والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، هذه العرصة في اللغة، كل موضع واسع لا بناء فيه. وإذا أراد الإنسان أن يبني فإنه يعني يسوي أرضا حتى يبني فيها ويقال لها العرصة. نعم، يعبرون أي مكان البناء. فالمؤلف الشارح رحمه الله يرى أن رؤية أن الرؤية في الموقف للناس عامة، للكفار الذين أظهروا كفرهم وللمنافقين وللمؤمنين، مع الفارق بين رؤية المؤمنين والكافرين والمنافقين لربهم، ثم يكون الحجاب كما تقدم. وهناك قولان آخران سيأتي ذكرهما. قلنا في الحاشية: اختلف العلماء في الذين يرون الله في عرصات القيامة على أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكره الشارح أنها عامة لأهل الموقف جميعا، الكفار والمنافقون والمؤمنون. القول الثاني: يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبارات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب، ثم يحتجب عن المنافقين. الثالث: لا يراه إلا المؤمنون. قال بهذا كثير. قلت: راجع هذه الأقوال وأدلتها وقائلها في رسالة ابن تيمية إلى أهل البحرين، وهي ضمن مجموع الفتاوى السادس 495 إلى 750. والصحيح منها هو القول الثاني والله أعلم، أي يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبارتها من الكتاب، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يرى يوم القيامة كرؤية الشمس وكرؤية القمر ليلة البدر، ليس دونها سحاب. ثم قال: يحشر الناس، أي يجمعون يوم القيامة، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم إلى آخر الحديث. وحديث أبي سعيد في الصحيحين أيضا، وفيه: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبه، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أي في الموقف، وغبارات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. والسراب ما يراه الرائي في وقت الحر والقير أمامه كالمزن، فإذا جاءه لم يجدوا شيئا. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا من الله. فقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، لأنهم كانوا يعبدون. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه، في علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، هم المنافقون، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، أي لا يستطيع نسله. هذا لفظ البخاري. قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد: وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله أي تساقطوا في النار، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقيها بعدما تساقط أولئك في النار، فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم لم يره منهم أحد، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى قوله تعالى: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. انتهى كلام الخزيمة. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فقسم الله عز وجل الوجوه إلى قسمين: ناظرة وباسرة. وظاهره أن الباسرة غير ناظرة. وأصرح من هذا، من هذه الآية، آية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجب عام صريح، لم يأتي مخصص صريح يخصصه. وأما الآية التي ذكرها الشارح وهي قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فالاستدلال بها غير صريح، ولا يلزم من إتيانه سبحانه وتعالى الرؤية. وقوله يا أخوان في الحديث، حديث أبي سعيد قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها، هذا هو يعني الإشكال. لكن يقال أن الخطاب لهؤلاء الذين بقوا في الموقف، وأولئك أي الكفار تساقطوا في النار. استدلوا أيضا، أي الذين يقولون بأن الرؤية في العرصات للناس عامة أو لكل أهل الموقف، استدلوا بأدلة اللقاء، بأدلة اللقاء. وابن خزيمة أقول ليست صريحة في الرؤية، وبعض أهل اللغة يقول الاتفاق على أن اللقاء إذا قرن بالتحية أفاد الرؤية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، أما إن لم يقترن بالتحية فلا يفيد الرؤية، والله أعلم. هذا الذي ظهر لنا أن الرؤية بالعرصات لهذه الأمة وفيها منافقوها وغبارة من أهل الكتاب، والله أعلم. بصراحة بالأدلة الله هذا قدر أقول الحمد لله. نعم. ماذا؟
اسمع
ها؟
اسمع لنا. كانوا
يرادوا أن يقولوا اسمع لنا مع أن يقولوا راعنا، راعنا يعني كانوا إذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا، يعني بمعنى اسمع لنا، انتظر حتى تسمع كلامنا، يريدون بها الرعونة. قال ابن كثير: نهى الله تعالى عباده المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، إلى آخره. قال: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام، يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليهم لعائن الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا، ويورون بالرعونة، يعني لا كما يظهرون، يقولون اسمع لنا راعنا بمعنى اسمع لنا انتظرنا، ويريدون شيئا آخر. قال: ويورون بالرعونة، وهذا سب، يصفونه بالرعونة. فنهى الله عز وجل عن قول هذه الكلمة لما فيها من اللبس. الله أعلم. نعم.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يكلمه إلا الأنبياء.
فلا يكلمه إلا الأنبياء أي في حال العبور على الصراط. نعم. إيه قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء أي في هذا المقام فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون السحر يعني الأنبياء يتكلمون عن أهل الموقف في هذا فلا يكلمه إلا الأنبياء وراءهم أتباع. إيه هنا فيها.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.